Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 13 من يناير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. تأجيل مليونية 12 يناير بالخرطوم وعدد من الولايات إلى الخميس، وانطلاق المواكب في عطبرة وبرسودان والفاشر والمناجل. مناوي يتعهد باسترداد مسروقات اليونيميت ويبري المواطنين، والسلطات العسكرية تعتقل المصورين صحفيين بالخرطوم. إغلاق طريق شريان الشمال لليوم الرابع احتجاجا على زيادة أسعار الكهرباء، والسلطات تعلن تجميد زيادة أسعار الكهرباء. مقتل نازح في كبكابية ونهب مسلح في كتم وسرف عمرة وحرق السوق وقسم شرطة في محلية كتم بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أجلت لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من مدن الولايات التظاهرات المزمعة يوم الأربعاء إلى الخميس، بينما انطلقت تظاهرات مليونية 12 يناير في برسودان وعطبرة والفاشر والمناجل صباح الأربعاء. وشهدت ولاية الخرطوم انتشارا عسكريا كثيفا وإغلاقا للكباري الرئيسية وعدد من الطرق باستخدام الحاويات والأسلاك الشائكة، على الرغم من إعلان تأجيل الموكب إلى الخميس. وواصلت السلطات إغلاق جسر المكنمر الرابط بين الخرطوم وبحري لليوم الرابع على التوالي. من جانبها دعت السفارة الأمريكية بالخرطوم رعاياها في السودان لتوخي الحذر من مظاهرات يومي الأربعاء والخميس. وانطلقت مواكب عطبرة إلى الدامر مرددة هتافات تطالب بالحكم المدني وتندد بالحكم العسكري. وردد المشاركون في الموكب هتافات لا يزال طريق شريان الشمال الذي يربط بين مصر والسودان مغلقا أمام حركة الشاحنات لليوم الرابع على التوالي بواسطة مزارعين محتجين على زيادة أسعار الكهرباء. واستثنى الإغلاق سيارات الإسعاف وحالات الطوارئ والبصات السفرية. وأدى الإغلاق إلى تكدس عدد كبير من الشاحنات المحملة بالبضائع المتجهة والقادمة من مصر عند منطقة الملتقى بمحلية الدبة. وفي تطور آخر، انضم مزارعو الجوليت أمس الأربعاء إلى الاحتجاجات الرافضة لزيادة الكهرباء وأغلقوا الطريق بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي منحوها السلطات لتصبح نقاط الإغلاق في ثلاثة محلية هي الدبة والجوليت على طريق شريان الشمال وطريق مروي عطبرة بورسودان بمحلية مروي. وقال مزارعون لراديو دبنج أن الزيادة التي فرضتها السلطات الاتحادية على أسعار الكهرباء أثرت على الزراعة في ولايتي نهر النيل والولاية الشمالية اللتين تعتمدان على الكهرباء في المشاريع الزراعية، وحذروا من فشل الموسم الزراعي الحالي إذ لم تلغي السلطات هذه الزيادات، خاصة محصول القمح الذي قالوا أنه في مرحلة ما قبل النضج. وأضاف أحد المشاركين في اعتصام محلية الدبة في هذا الخصوص:
نحن ما بنرفع التروس وما بنزيدك من 72 ساعة، عندنا استثناءات، باص بنمشيه، عربات صغيرة بنمشيها، أي محصول مننا ما بنخليه يطلع يمشي الخرطوم، أي بضاعة داخل الولاية الشمالية بندخلها، بنراجع المنافستي بندخلها، أي عربية مصرية إذا طال على نازل نحن ما بنخليها تمشي، نحن ما عندنا علاقة بالسياسة.
من جهة تانية حذرت مصادر من تصاعد مطالب المزارعين لتشمل قطاعات أخرى. وقال صهيب عثمان لراديو دبنجا أن الحراك الدائر الآن يقوده المزارعون. وحذر صهيب من أن تتصاعد المطالب حال عدم إيجاد حلول عاجلة لتشمل مطالب سياسية تطال قطاعات التعدين والسدود والمشاريع الاستثمارية. وأكد صهيب تكدس أكثر من 600 شاحنة بمحلية الدبة و15 شاحنة مصرية بمحلية الجولي. وأضاف صهيب عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حتى الجولي بالليل القفل هذه قبل 10 دقائق قفلتها من حوالي 15 شاحنه مصريه هذه جات من الصباح عندهم في الجولي، لكن بتاعت الدبه كبيره عديل العربات، قال لي فوق 600 عربية. قال لي ناس مروي برضو مقفلين، يعني ناس مروي شكلهم بيقفلوا يفتحوا. حاليا الناس بيدرسوا في الإغلاق بتاع أرجين هناك بالغرب، لكن الشباب ما يتفقوا لسه عشان.
وفي ذات السياق أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة وحدة الحفير ومزارعي الوحدة بالولاية الشمالية إغلاق طريق أرجين عند جبل بنا اليوم الخميس. وأوضحت اللجان في بيان لها أن تدريس الطريق سيبدأ في 10 صباحا، ومنها ستتوجه موكب إلى مدينة تونغولا للمشاركة في مليونية 13 يناير المعلنة من قبل لجان المقاومة. وبدأت أمس الأربعاء بالفعل حشود بالمنطقة، حيث نصب المحتجون صيوان الاعتصام. أعلن مجلس السيادة تجميد زيادة أسعار الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني اعتبارا من الأربعاء إلى حين عرضها على مجلس السيادة. وأوضح والي الشمالية المكلف عوض أحمد محمد قدورة في تصريح صحفي عقب اجتماع بالقصر الجمهوري الأربعاء برئاسة أبو القاسم برطم مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، أن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن انعكاساتها السلبة على القطاعين الزراعي والصناعي. وقال إنه الاجتماع قرر أن يتم تجميد هذه الزيادات فورا واعتبارا من اليوم. تعهد حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي باسترداد جميع الممتلكات المنهوبة من مقر بعثة اليونامد. وأعرب مناوي في تصريحات لدي وصوله الفاشر أمس الأربعاء عن أسفه لأحداث النهب الذي طالت مقر اليونامد بالفاشر ومقر برنامج الغذاء العالمي. وتقدم مناوي باعتذار للمنظمات الدولية والمواطنين على أحداث النهب التي طالت مقر اليونامد، وأضاف نحن لا نتهم المواطنين بهذه الأحداث بل نتهم أنفسنا. وقال إن الجهات التي نفذت الأحداث معروفة ولا نريد تسميتها. وأوضح إنهم عقدوا اجتماع مع لجنة أمن الولاية طالبوا خلاله بإعادة كل الممتلكات المنهوبة إلى الشرطة. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
ونعتذر على المواطنين على هذا العمل الشنيع الذي حصل. قد اجتمعنا وقررنا أن يرجع كل شيء الذي تم النهب، يجب أن يرجع. وإن لم ترجع الشخص أو مجموعة أو تنظيم أو جهة التي قامت بالنهب الذالك وهي معروفة يجب أن تكون منبوذة للدارفور وللسودان بصفة عامة. والكلام الذي تم لا يشبه أبدا لمجموعة وشعب من الضحايا الذين ضحوا والعالم كله تكلم فيهم، وعالم كله قام بالدفع مبالغ طائلة جدا وكونت بعثة، وكانت في يوم من الأيام أكبر بعثة وأغنى بعثة في العالم. واليوم تنهب تلك المواد من القوات نفسها، وأنا لا أريد تسمية القوات، كل من يحمل السلاح فهو يعرف إنه قوة. فلذلك نحن قررنا بأن نرجع كل الذي تم نهبها وتسليمها لشرطة. التزمنا أمام الاجتماع وكلنا التزم بأن يقوم بجهد كبير جدا بإرجاع ما تم.
نظم تجمع المهنيين بولاية شمال دارفور الأربعاء وقف احتجاجية في ساحة الحرية بالفاشر تنديدا بنهب ممتلكات بعثة اليونامد. وحمل المشاركون في الوقفة لجنة أمن الولاية وقوات الحركات المسلحة مسؤولية نهب الممتلكات، وأوضحوا أن أحداث النهب وقعت في ظل حظر التجوال ومكوس المواطنين في منازلهم. وطالبت الوقفة بإقالة حاكم إقليم دارفور ووالي شمال دارفور وإخراج القوات العسكرية من المدينة ورفع حظر التجوال، كما دعت الوقفة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الأحداث. وأضاف المحامي محمد سالم من تجمع المهنيين في الولاية في هذا الخصوص:
حقيقة الليلة نحن واقفين وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في معدات البعثة المشتركة الموجودة بدارفور المعروفة بيونيميد، والتي قامت بها لجنة أمن الولاية بكل مكوناتها والحركات المسلحة بالولاية في الزمن حصر التجوال الذي كان فيه المواطنين يقبعون في مساكنهم. اختلف هؤلاء المسلحون في نهب غنائم اليونيميد واستباحوا اليونيميد ونهبوا المال العام.
من جانبه برا تجمع قوى تحرير السودان قواته من المشاركة في أحداث نهب لمقر اليونامد بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وطلب في بيان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق تشمل جميع الأجهزة الأمنية والقوات الموجودة ولجان المقاومة التي يقع مقر اليونامد في محيطها الجغرافي. وقال البيان أن قوات التجمع لم تستطيع التحكم في المجموعات المنفذة لأعمال النهب بسبب عدم توفر الصلاحيات الكاملة، وأوضح أن لجنة أمن الولاية لم تصدر أي توجيهات لحسم التفلتات في المقرات الأممية، وأشار أن غياب الترتيبات الأمنية وعدم تشكيل القوات المشتركة هو السبب الرئيسي في وقوع الأحداث، وحمل حكومة الولاية واللجنة الأمنية ووالي الولاية كامل المسؤولية. أدانت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال السلطات العسكرية مصور وكالة الأنباء الصينية شينغهو محمد خضر ومجدي عبد الله، والذي يعمل مصورا متعاونا بذات الوكالة. وقالت الشبكة في بيان إن السلطات العسكرية اقتادت الاثنين جبرا إلى المنطقة العسكرية بأم درمان وقيدت حركتهما في مكان معزول، وأخطعتهما لاستجواب امتدت لساعات بعد أن انتزعت هواتفهما النقالة لتضييق الخناق عليهما ومنع الاتصال بهما. وطلبت الشبكة بإطلاق سراح الزميلين فورا دون قيد أو شرط. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا رفضه المشاركة في الورشة التي تنظمها منظمة بروم ميديشن الفرنسية تحت عنوان مشاورات حول شرق السودان في الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، وأكد في بيان تمسكه بتنفيذ الجلد الموقع بين الأطراف باعتباره هو السبيل الوحيد لمعالجة القضية، وأوضح أن المجلس لم يشارك في الورشة وليس معنيا بها. وأكد المجلس في بيان احترامه لتحفظات بعض القيادات حول تشكيل لجنة تنفيذ شروط الجلد. من جهة أخرى، أعلن السيد علي أبو آمنة القيادي في المجلس أنهم شاركوا في الورشة بموجب دعوات قدمت لأحزابهم السياسية، وأشارت المصادر إلى مشاركة موسى محمد أحمد مساعد البشير السابق وعدد من القيادات في الورشة. من جهته، أعلن محمود طاهر رئيس تحالف لأحزاب شرق السودان مقاطعتهم الورشة التي تنظمها المنظمة الفرنسية لأنها تتقاطع تماما مع اللجنة التي كونها نائب رئيس مجلس السيادة لذات الغرض، واعتبروها في بيان تشتيتا للجهود واستمرار في تأزيم الموقف المتأزم، داعيا كافة أحزاب شرق السودان لاتخاذ ذات الموقف. ودعا لجنة نائب رئيس مجلس السيادة للإسراع في إكمال المصالحات وتعويض المتضررين من تلك الأحداث. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 248 حالة مؤكدة بكورونا بالبلاد الثلاثاء وعدم الإبلاغ عن وفيات. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن ولاية الخرطوم سجلت 235 إصابة، وخمسة بولاية نهر النيل، وثلاثة بالشمالية، واثنين بولاية القضارف ومثلهم للبحر الأحمر، بجانب حالة إصابة واحدة بولاية النيل الأزرق. وأشار التقرير إلى وجود 18 حالة تعافي جديدة فضلا عن عدم تسجيل وفيات. اشتكى صغار التجار في مدينة القلابات الحدودية بولاية القضارف من تأثير استمرار إغلاق الميبر الذي يربط المدينة بأثيوبيا على حركة التجار في المدينة. وأوضح الجمري الطاهر لراديو دبنجا أن السلطات في البلدين سمحت بمرور الشاحنات الكبيرة مؤخرا بعد إغلاق استمر لأشهر بسبب التوترات الحدودية، وأشار إلى أن قرار فتح المعبر لم يشمل حركة المواطنين وصغار التجار، مما أدى لاستمرار الشلل في سوق مدينة القلابات الذي يعتمد بشكل رئيسي على حركة مواطني البلدين بين ضفتي الحدود. وناشد السلطات بالإسراع في فتح المعبر أمام حركة المواطنين. وأضاف الجمري الطاهر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ده تأثيره في ناس التجار الناس المنطقة ذاته الحاجة المتمة دي منطقة كبيرة فيها مواطنين، وقلابات ذاتها فيها مواطنين، في تجار صغار بيتبادل المنافع بيناتهم، يلا دي ما فتحوا لهم، يعني حتى السوقين ذاته عندهم دكاكين في القلابات ما جوا فتحوا السوق حق القلابات، بلاو مقفل السوق حق القلابات ذاته، فيها سوق كبير في دكاكين وفي الحبج اللي بيستغلوا السوقين بيستغلوا فيه سوق القلابات الساعة 5 بيرجعوا، يلا فتحوا لهم خش لسه.
قتل نازح صباح الأربعاء برصاص مسلحين على الطريق الرابط بين سورتيني وكبكابية بشمال دارفور. وقال آدم جمعة إنترنت لراديو دبنجا إنه ثلاثة مسلحين يستقلون دراجات نارية مواتر أطلقوا الرصاص على عربة ركاب في الطريق الرابط بين سورتيني وكبكابية، مما أدى لمقتل سائق العربة عبد شكور موسى بكر 35 سنة وهو نازح من معسكر السلام. وأوضح إن المسلحين نهبوا ممتلكات الركاب المتمثلة في المبالغ المالية والهواتف النقالة، وأشار إلى نقل جسمان القتيل إلى كبكابية وفتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة المحلية. وأضاف آدم جمعة إنترنت لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
صباح اليوم ثلاثة ميليشيات راكبين موتر طبعا كان عربات يتحركوا من معسكر صورتين جايين كفقادين ثلاثة ميليشيات راكبين موتر وقاموا نحبوا للعربية ودربوا السواق واردوها كثير في الحال. السواق اسمه عبد الشكور موسى عمره 35 سنة ونحبوا كل الممتلكات في العربية وشالوا مبالغ ضخمة من الركاب وشالوا موبايلات.
وفي ولاية شمال دارفور أيضا نهب مسلحون في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ركاب ركشة في طريقهم من محلية سرف عمرة بشمال دارفور إلى وحدة تجوك الإدارية التابعة لمحلية كيرينك بولاية غرب دارفور. أحرق عشرات المسلحين الذين يستغلون العربات والجمال والمواتر صباح الأربعاء قسم الشرطة وسوق منطقة ديسا في محلية كتم بولاية شمال دارفور ونهبوا عشرات الرؤوس من الماشية. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجة إنه الأحداث وقعت على خلفية إلقاء الشرطة القبض على شخصين يوم الثلاثاء بسبب شجار بينهما في سوق ديسا. وأوضح إنه عدد كبير من المسلحين يستغلون عربات ومواتر وجمال حاصروا قسم شرطة مطالبين بتسليمهم أحد المحتجزين وهو من منصوبيهم. وأشار إلى نقل الشرطة للشخصين إلى رئاسة القوات العسكرية ونبه إلى مهاجمة المسلحين لقسم الشرطة وحرقها وحرق سوق المدينة ونوه إلى وجود حشود كبيرة من المسلحين في المحلية مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
هناك مجموعة من الميليشيات تجمعوا بالعربات وبالمواتر وبالجمال وحددوا الناس قسم الديسة قال لابد أن تسلمون المواطن اللي عمل شجار معزول من غرير ده ورفض الشرطة وقاموا سلموا المواطن ده العمل المشكلة لرئاسة القوات العسكرية هناك. وبعد ما مشوا طوالي الناس زي الجو بالليل قاموا ضربوا الزخيرة حرقوا السوق وحرقوا أيضا المقر بتاع رئاسة الشرطة والشرطة الآن تحولت إلى قيادة الجيش هناك في ديسا.
وفي محلية كتم أيضا أصيب اثنان من المعلمين وهما أبراهيم حسن أحمد وسليمان سانتو بجروح متفاوتة في عملية نهب مسلح بالقرب من حي السانوي الذي يبعد كيلومترا واحدا من رئاسة محلية كتم بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجة أن مسلحين اعترضوا طريق المعلمين أثناء عودتهم إلى منازلهم في حي السانوي وأطلقوا الرصاص في الهواء بكثافة واعتدوا بالضرب على المعلمين بالعصي ونهبوا منهم مبالغ نقدية وملابس كما طال النهب الأحذية التي يرتدونها. كشفت منظمة الصحة العالمية الإبلاغ عن 15 هجوما منذ نوفمبر عام 2021 في الخرطوم ومدن أخرى من بينها 11 هجوما تمكنت من التأكد منه. وأدان الدكتور أحمد ابن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط في بيان الهجمات واعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي مطالبا بالوقوف الفوري لكل الأنشطة التي تعرض حياة العاملين في الرعاية الصحية والمرضى للخطر. وأشار البيان إلى الإبلاغ عن حادثتين داهمت فيهما قوات عسكرية مرافق الرعاية الصحية موضحا أن معظم الهجمات تراوحت بين الاعتداء البدني والإعاقة والتفتيش العنيف. ونبه إلى تقارير عن اعتقال مرضى وعاملين في مجال الرعاية الصحية بجانب اعتراض سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمرضى. الخبر الأخير في النشرة. قام مجهولون بسرقة مضخة بإرماء بقرية السريف محلية دلامي بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. وأفاد مواطنون بالقرية راديو دبنجة أن مجموعة مجهولة تستقل مواتر توك توك تسللت إلى قرية السريف ليلة الثلاثاء وقامت بتفكيك مضخة القرية بكاملة وسرقتها. وأوضحوا أن الرصد آثار المتسللين كشفت عن توجههم إلى مدينة برمبيطة بمحلية رشاد. وأشاروا إلى المضخة المسروقة تمثل مصدر المياه الوحيدة بالقرية. ووصف المواطنون في فاداتهم لراديو دبنجة الخطوة بالاستهداف الممنهج لسكان المنطقة بغرض تهجيرهم من أراضيهم والاستيلاء عليها. وذكروا أنهم أبلغوا القوى العسكرية المرتكزة بمنطقة كدبر إلا أنها رفضت ملاحقة الجناة بحجة عدم توفر الوقود لسياراتها. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقه تصريحات حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي بعد وصوله الفاشر يوم الاربعاء، وذلك حول نهب مقر اليونيميد. وايضا حنقدم كلمه من الوقفه الاحتجاجيه التي نظمها تجمع المهنيين بشمال دارفور بشان نهب مقر اليونيميد. وحنبدا بكلمه حاكم اقليم دارفور.
نقدم اعتذار كبير جدا للمجتمع الدولي ولدول المانحين مانحه التي قدمت ودفعت من اجل دارفور واسست مدينه كامله اسمها سوبر كام في اليونيميد، وتركت لنا مدينة بحكم بأننا كنا مظلومين أهل دارفور، ولذلك كان في مدينة موازية للفاشر تم التأسيس بتاعتها. وأنا ومن معي من الأهل وقادة في حكومة الأقليم وفي حكومة السودان بصفة عامة وقوات المسلحة، نحن لن نتهم مواطن بل نتهم أنفسنا ونلوم أنفسنا ونعتذر على المواطنين على هذا العمل الشنيع الذي حصل. قد اجتمعنا وقررنا أن يرجع كل شيء الذي تم النهب، يجب أن يرجع. وإن لم ترجع، الشخص أو مجموعة أو تنظيم أو جهة التي قامت بالنهب الذلك وهي معروفة يجب أن تكون منبوذة للدارفور وللسودان بصفة عامة. والكلام الذي تم لا يشبه أبدا لمجموعة وشعب من الضحايا الذين ضحوا، والعالم كله تكلم فيهم، وعالم كله قام بالدفع مبالغ طائلة جدا وكونت بعثة، وكانت في يوم من الأيام أكبر بعثة وأغنى بعثة في العالم. واليوم تنهب تلك المواد من القوات نفسها، وأنا لا أريد تسمية القوات، كل من يحمل السلاح فهو يعرف إنه قوة. فلذلك نحن قررنا بأن نرجع كل الذي تم نهبها وتسليمها لشرطة. التزمنا أمام الاجتماع وكلنا التزم بأن يقوم بجهد كبير جدا بإرجاع ما تم، ونجعل من هذا اليوم حتى هذه اللحظة لم يتم التقسيم، خل الأشياء ترجع بعد ذلك الناس تقرر في التقسيم أو أهل دارفور يقرروا في التقسيم، فهذا ما تم.
ننتقل الآن إلى كلمة المحامي محمد سالم عضو تجمع المهنيين في شمال دارفور، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في الفاشر يوم الأربعاء تنديدا بنهب مقر اليونيميد.
حقيقة الليلة نحن واقفين وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في معدات البيس المشتركة الموجودة بدارفور المعروفة بيونيميد، والتي قامت بها لجنة أمن الولاية بكل مكوناتها والحركات المسلحة بالولاية في الزمن حصل التجوال الذي كان فيه المواطنين يقبعون في مساكنهم. اختلف هؤلاء المسلحون في نهب غنائم اليونيميد واستباحوا اليونيميد ونهبوا المال العام. كل مدينة الفاشر ترى الآن إن القوات المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع والحركات المسلحة بمختلف مسمياتهم وبحضور الوالي وحاكم الإقليم قد نهبوا أموالنا، نهبوا أموال الشعب السوداني نهارا جهارا وأطلقوا النار وروعوا المواطنين. إننا ندين مثل هذه التصرفات ونطالب بلجان تحقيق مستقلة من المجتمع المدني وليست منهم، لأننا نشك في السلطة العاقمة ونشك في المكونات العسكرية الآن والأجهزة التي تعمل معها. لذا نحن كمواطنين جينا نفضح النظام الحاكم وجينا نقول إن هؤلاء هم لصوص وحرامية ونهابة. ليست هناك حكومة وليست هناك دولة، هناك مجموعة نهابين نهبوا خيرات الوطن في وضح النهار وهددوا وروعوا المواطنين بالسلاح. إننا واقفون هنا ومطالبنا كالآتي: مطالب تجمع المهنيين ولاية شمال دارفور إقالة حاكم الإقليم لفشله تماما في إدارة حكومة الإقليم، إقالة والي شمال دارفور لفشله تماما ولجنته الأمنية ومساءلته ومحاسبته. لا يمكن أن نسكت والمدينة كلها تتكلم أن هؤلاء قد اغتنموا أموال اليونيميد وذهبوا بها إلى بيوتهم وإلى أهاليهم وزويهم وبقوها في الأسواق. لن نسكت إننا نشاهد وسنموت من أجل بناء وطن حر ديمقراطي يسود قيم الحق والعدالة وسيادة حكم القانون. لذا هي وقفة تجمع المهنيين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم بمدينة الفاجر والثورة مستمرة والردة مستحيلة.
والردة مستحيلة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية جنوب كردفان أن نستضيف كل من مهدي حماد من لجان المقاومة بمدينة كادوغلي ومختار محمد من لجان مقاومة قدير للحديث حول الحراك في الولاية وكذلك الأوضاع الأمنية. في البداية أعزائي المستمعين، معنا مهدي حماد ونسمع منه عن الحراك في جنوب كردفان.
بالنسبة للحراك، والله هو الحراك الفترة الأخيرة دي ما فيه أي عنف نهائي مطلقا، ما في عنف من الأجهزة الأمنية. هم صح بكونا يعني ماشيين ورانا وماشيين باتجاه، لكن ما في عنف منهم، حتى ما قد تحصل يعني مشاهدات بيننا وبينهم، ومهم الناس قد تعبر عن رأيها السلمي، وهم قاعدين يكونوا جاهزين لأي مثلا لو حصلت أي مشاهدات، لو حصل أي شباك مثلا من ناس متفلتين معاون ممكن يتعامل معهم بالقوة. لكن الفترة الأخيرة دي ما فيها يعني حراك عادي.
الحراك الماشي شنو هسي الأنشطة اللي عندكم اللي قاعدين تعملوا هسي اللي قاعدين تنفذوه؟
والله الحياة المعتادة، قاعدين نعمل وقفات احتياجية، قاعدين نعمل مواقف، قاعدين عندنا ندوة نفذناها قبل أسبوع كده، برضو شغالين شغل بتاع تسويق مدني، بندرب يعني بندرب الشباب اللي أدابي قايمين ديل عندهم كيف يعني عن الديمقراطية وكل يعني الأساتذة التثقيف المدني الديمقراطية، سيادة حكم القانون والعدالة الانتقالية المناصرة والحاجات دي كلها. فعملنا ورشة كان مولت علينا منظمة السودان للتنمية الاجتماعية سودو.
والأنشطة دي كانت تكون على المستوى بتاعت المحليات كلها مثلا، أبو جبيها، تلودي، الدلي،
على كل المستويات بتاعت المحليات كلها يعني في كل المحلية الأنشطة دي قايمة يعني. ذات الوجه بتاعت التثقيف المدني، التثقيف المدني طبعا بيشمل لجان المقاومة، بيشمل الإدارات الأهلية، بيشمل الشباب، ممثلين الشباب والمرأة وكده، يعني هم شغالين شغل بتاع التثقيف المدني.
بكرة انتوا عندكم مواكب هتطلع لبكرة؟
عندنا مواكب بكرة طالعة 13.
طيب المطالب بتاعكم لسه انتوا كلجان مقاومة على المستوى بتاع الولاية هو نفس المطالب اللي بتطالب به لجان المقاومة على المستوى بتاع السودان، وليتوا عندكم مثلا في جنوب كردفان عندكم مطالب؟
والله نفس المطالب، لكن طبعا احنا قاعدين نقدم دولية السلام لانه هي بتعنينا شديد في جنوب كردفان، ودي هي احتمال تعالج كثير من المشاكل الحاصلة والنزاعات اللي تحصل ما بين القبائل هنا في جنوب كردفان، والعمليات بتاعت النهب اللي تحصل والكلام ده. يعني احنا قاعدين نقول انه الاولويه بتاعت السلام دي من ضمن المطالب الاولى بالنسبه لنا في الشكل بتاع الحراك بتاعنا.
نعم، زي ما انت ذكرت انه السلام بتمثل اولويه بالنسبه لكم باعتبار انه الولايه شهدت حروب لفتره طويله ولسه ما في سلام. رؤيتكم شنو للحل؟ يعني كيف انه يكون في سلام بين الأطراف اللي لسه عندك الحركة الشعبية في المكونات بتاعت المجتمع، وعندك برضو الحكومة من جانب؟
احنا اصلا يعني في ظل الوضع الحالي ده زي ما انت عارف انه يعني اول حاجة هسي ما في حكومة كده يمكن تقدر تأسي توقع اتفاق سلام مع اي جهة كانت، سواء كان حركة عبد الواحد او حركة عبد العزيز، لانه هسي حاليا كده الحركات دي معترفة بانه دي حركة انقلابية وده انقلاب. فما أظن يعني الحركتين دي يقوموا جنوا يمشوا ويقعوا اتفاقية بتاع السلام مع مثلا الناس الانقلابين هم قاعدين يصبحون بينهم انقلابين، لانه كده حيكونوا ذاته هم باعتبارهم شبه الصف بتاع الشارع السوداني اللي هو رافض بالنسبه للانقلاب. يلا علينا رؤيتنا بالنسبه لمساله السلام انه يعني المناطق المتضرره بالحروب جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق مناطق تضررت بالحروب بالضروره انه المجتمع المحلي بتاع المنطقه ذاته يشارك في العمليه بتاعت السلام بصوره حقيقيه، يعني ما يكون قاعد صوري ما عنده وجهه نظر تجاه انه السلام يتحقق كيف. الفاعلين والناس اللي عندهم علاقه بالمفاوضات من المنطقه يعني المناطق اللي فيها حروب دي بالضروره انهم هم يكونوا قاعدين مشاركين في العمليه بتاعت المفاوضات اذا بعدين بقت في عمليه بتاعت التفاوض.
لازم يشاركوا فوقه كل الناس القطاعات.
ايوه بالضبط كده، يشاركوا فيه كل الناس يعني في انه يدعوا ورؤيه بالنسبه للسلام حيكون عامل كيف، لانه انسان المنطقه هو ادرى بتفاصيل المنطقه اكثر من الناس. يعني مثلا لما الوفد اللي بيجي من الخرطوم مثلا يعني ده من المركز هو احتمال ما يكون عنده خلفيه كده شديده بطبيعه الصراع في المنطقه، وكل في ازمات كثيره برضه في المنطقه ما اظن يعني يكون عنده خلفيه كده كبيره بتخليه انه يقدر يوضع الرؤيه كده بتاعت حل المشاكل دي. بنشوف انه يعني اذا في اي مفاوضات جايه انه بالضروره انه انسان المنطقه ذاته يكون جزء بصوره حقيقيه وبصوره فعال في عمليه المفاوضات.
استقاله حمدوك عنده تاثير على المشهد الان بالنسبه لكم؟
والله احنا الاستقاله بتاعت حمدوك هو انسان وطني، ما احنا بالنسبه لنا هو زول وطني، يعني هو وقع اتفاق احتمال لاسباب بيعرفها هو احتمال لاسباب كثيره هو بيعرفها، وقع اتفاق مع البرهان. فاستغالة حمدوك احنا بالنسبة لنا حمدوك إذا جاء بشرعية ثورية زي الشرعية جابته احنا والله حمدوك ما عندنا فيه مشكلة، ولا قادلنا عادي أشخاص ولا قادلنا عادي المجتمع المدني عموما. حمدوك احنا بالنسبة لنا هو والله يعني إنسان وطني، احتمال يكون غلط في إنه يوقع اتفاق مع الانقلابين ده، لكن هو استغالته في الوضع ده احنا بنعتبره حاجة مشرفة، لأنه ما انت ممكن تتجاهل الشارع الدائم ده كله.
طيب في مبادرة مطروحة الطريحة اليوناتامس الممثل فولكر بيرت، انتوا رايكم شنو في المبادرة بتاعه ده؟
والله احنا بالنسبة لنا ما هو اصلا يعني بالضرورة انه كل القضايا بتتحل بالحوار، لكن يعني شكل الحوار هيكون معتجها يعني انت حتتحاور مع منو مثلا، يعني حتحاور مع الزول يمكن تاني يجي يعني نفس الحركة العمالة انه يعمل انقلاب تاني يجي يعمل انقلاب تاني بعد ما يتحاور معه وتوصلوا ان نقاط مشتركه ثاني يمكن ما يجي يعمل نفس الحركه. في جهاد يعني ما في صيغه بيننا وبين يعني ما في صيغه متبادله بيننا، فالحوار هي يعني المبادره هي كويسه اذا عمت كل السودانيين بقت فيها كل السودانيين، لكن يعني بالضروره الناس متحكمين في المشهد بتاع الدوله انه ديل ما يعني على الاقل يعني ما يكونوا جزء من شكل الحوار، او اذا بقوا جزء من شكل الحوار ثاني ما يمثل التمثيل بتاعهم بيخليهم في أي زمن يقدروا شنو يعملوا نفس الحركة بتاعت الانقلاب.
يعني في عدم ثقة في بعض المكونات على الساحة في الجلوس معاها، لكن بشكل عام انتوا ما عندكم مشكلة مع المبادرة؟
ما عندنا مشكلة مع المبادرة، لكن بنحفظ في حاجات معينة.
شكرا لك مهدي حماد عضو لجان مقاومة مدينة كادوغلي، ومنها ننتقل لمختار محمد. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تكلمنا عن الأوضاع الأمنية في المحليات الشرقية من جنوب كردفان.
والله الحمد لله اليمن ده هو كويسين، لكن هو قبل أسبوعين كان عندنا مشكلة في البحر، هو نفس الناس اللي ذاتهم مشوا حاجة مع أولادنا هناك البحر، كتروا لنا كم نفر ساقوا بقر، هو الناس صارت هناك والحاجات كثيرة دي، كانوا مشوا هناك وبلاتي واجهوا. ثاني والمبارح برضو إننا حلة كده بتاع المرفيد، دي حاجة ومنجم دمع كده نهوة منه كم دكان وفاتب والواتر. يعني هو الناس لما نكونوا قاعدين كويسين ما بتكون في مشاكل، لكن لما بقول لها دمنا هم مشاكل بتكون قاعدة.
نعم يعني لسه الوضع ما مستغير بشكل كامل، التفلتات في الطرقات والنهب لسه موجود.
لا لسه موجود، بس الآن نحن لأننا قردوا التوريز المنجم بالعالم، التوريز المنجم جو هو انتشر وسلاحهم بالعالم ومنع المواطنين حتى إنه جاي قاعد معهم ليه قاعد معهم هنا هم وعي يعني هم ناس زرع ناس بقر جوا في حدهم وجمع وطرد الناس هنا كميات الناس كانوا قاعدين منهم كلهم وأتهم قاعدين هنا ليه قاعدين في ذاته جاي قاعد معهم
وهم شغالين في التعديل ولا قاعدين كرعاة بس
الله بيشتغلوا فريدة سرية جيش حامون الآن في أكثر من كم عربي في أكثر من 12 عربي جيش قاعد معهم.
كان في مبادرات تاع التصالحات الحصل فيه شنو؟
والله يعني طبعا المبادرات دي كلها لما تجي بتجي متاجة احنا من اول مبادرة حصلت الليلة المبادرات دي لما تجي ما بتجي بروحها مو وادري كذا جاب طرام روي وطن أنا كان ضارب كم ده كان موضوع مو وادري تنتظر لي في المبادرة الوحيدة للليلة ذا يعني يقدر إنه كنا هالة حياة لكن غير كذا الليلة مو مبادرة جات كفرح فرح بعدين بنأخذ مطرب كنا اللي أوربه فرح ما نحن رؤية نحن رؤية قدمناها الحكومة وقدمناها لجات فيها اللي إحنا الآن بالوقت الحالي بتاع مثال خبر مثال مثال اللي قاعد يجينا ما نازل ما ممكن تقدر نستطالع بالنقاش على فين الطرح لكن يا أخي أدينا فترة زمنية الناس تحدي فترة زمنية خلي الناس يعني تحدي النفوس النفوس الطيب بعد ذلك نسيت أغني ما هي ما بيحرف بالدوم يعني لكن الآن الموضوع صعب يعني أنا كون الليلة صالح مع نزل عشان بكرة أجيب ونخدم معي والمحلية تقول الحكومات تقول الحكومات تقول نمرة ماسة تقول ما بقول ما بيحمل كلام غيب أنا حتى لو صالحت أنا كم يعني كخير رائد إذا مجتمع أنا لازم أشهد إذا مجتمع لما نصالح نصالح في مغلى رأي المجتمع لكن لما أنا صالح يا هو شغل إذا كلام الفوق ده يبقى كلام ده على ورق وتحيد القواعد يعني ممكن تواقع هي الزول ده ممكن تبار معه يبقى ان انا اوقي انا ناقي كيف كيف وانا عارف انه القواعد بعدين تنظر الكلام ده نفس الكلام ده الكلام اللي خلانا انه احنا نوقف 7-8 وثيقه بتاع الفدايات وهم قد ينزلوا يعني بنوقف وثيقه بتاع الفدايات بكره بيجي بيجي بالفروه يعني انت اخر حاجه انا كان المفروض في الزمن في زمان الطحين ده في زمن رجوعهم من فتره المغارب للمصايب دي كان اظن ده غطي تليفونه قبل سنه نتكلم حاجات كثيرة جدا ما تمام حاجات كثيرة
كيف الحادثة اللي انت ذكرته الأخير ده التفاصيل شنو والناس اللي وصيبوا
والله يعني احنا من جانبنا عندنا خمسة نفذين وعندنا اثنين مجروحين فضل نوضع حاجات من جانب لكن هم يهوش على لنا أكثر من جانب مصيرها صحيح هم لكنا والحمد لله قبل الحمد لله
أي يعني التحركات لسه يعني الأمن ما كويس في
لا لسه قاعدة لا لسه ما في حاجة لسه ما في حاجة بالليلة هو جوفري ما عندي محلق يا فرص انت بغلقها بضرب غرة الجانب اضرب وتضربي موضوع عامل ايه يعني انا قلت لك اول ما اتكلم ده اسمه ولا حد ده كانوا فاتحين ومن جنبه او جنبه الحلة بتاعتنا اذا انا رجل بلا كنان من جنبه هو ضرب راس لكن ما في ناس بعوضه الناس بقى تحول من جنب انا هبو الدكاكين كلام ده ولا ما بعيد جبنا الرحمانية انا هبو الدكاكين دي وفاتح
السلطات قاعدة طبعا سيئة سواء كان الشرطة والجيش ما قاعد تلاحق الناس زي النهاية
الآن بتقول فيه 130 أو 140 دعم سري توجيه ونحدث السرقة منه اللي هو منه الدكاكين دي يعني نوجهها بالعربية ممكن مستفادة وحكيز الناس الناس كلها قاعدة سرقة كاملة قاعدة وجهها الحياة دي كلها تحصل دي سرقة كاملة وجهها العالم
نعم في ظل الانفلات ده طبعا حياة المواطن سواء كان تجارة سواء كان زراعة ري بتتأثر
كيف والله يعني انا بقول لك الليله المنجم بيته غير ده هو من اكبر المناجم على المستوى العالمي دي الان واقف ما شغال كيف انه يعني الوضع الاقتصادي المحلي يكون كيف او للناس الافضل اللي قاعد تنجز منه ده الناس هنا الان المحلي شغل الدعم الاساسي شغل التعليم التعليم المحلي والحاصل بالضبط العام ما في شيء من الواقع حتى انه هم لازم لما جابوه من دار المغرب ونوقف احنا الشروط في اداره المديح وحدود المحليه بتاعتنا ما دار المغرب يجوا رايحين يسيروا يمشوا يعدوا قدام إنه ما يقول قال تماما الناس أنا بنتزل لكم إني أخي ما يقود في المحلية دي ولا خمس دقيقة مغطاط حددنا مغطاط بزاد مسارات يقط من هنا لحين من هنا لحين لما نطلع من المحلية الناس الأول ما جو محل المنجم بينه وقعدوا وقال أنا ما ماشي إذا واحد بيقول قاعدين ومنع الناس من المناجم
شكرا لك مختار محمد عضو لجان مقاومة محلية قدير ومهدي حماد عضو لجان مقاومة كادوغلي للمشاركة في راديو دبنجا في برنامج صوت الولايات من ولاية جنوب كردفان وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة في عودة المواكب الثورية الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر عادت معه مرة أخرى يعني بقوة سلطة الاحتقالات للأجهزة الأمنية لقمع ومنع الثوار من المواكب وشهدت المواكب حالات احتقالات عشوائية غير قانونية بحجج واهية، يعني كانت مثل التخريب والإزعاج والفوضى والتعدي على ممتلكات الدولة، في حين أن الجميع يعني يعلم بسلمية الثورة واحترام الثوار للقوانين. برنامج الكنداكة يسلط الضوء على سوء استخدام سلطة الاعتقال من الأجهزة الأمنية تجاه الثوار، وسعداء جدا بأن نستضيف المحامية والناشطة شيماتا يسير لتحكي لنا عن تجربتها في مواجهة هذا التقول القانوني مقابل حق التظاهر السلمي. أستاذة شيماء مرحب بك، وياريت لو حكيت لنا عن تجربتكم في معالجة قضايا المحتقلين والتصدي يعني لهذا العمل.
السلام عليكم، أنا برحب أستاذة هنادي من برنامج الكنداكة راديو دبنجة. في البدء بترحم على أرواح الشهداء شهداء ثورتنا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نسأل الله عودة المفقودين، تحقيق الحرية والسلام والعدالة. معالجة القضايا تحت المحتقلين، طبعا المحامين احتاجوا أنه بعد المواكب بمروا على أقسام تحت الشرطة عشان ما يعرفوا إذا كان في محتقلين، لأنه طبعا الحاجة اللي احتجنا عليها القمع من العساكر، فدائما بيكون في محتقلين، الناس بقت تمر على الأقسام عشان ما تعرف الحاجة دي إنه في منه محتقل ومحتقلين وكده. ومرات كان بتجي بلاغات توافق لجان المقاومة أو وافق الأهالي نفسهم، إذا زول عنده زول تأخر أو كده فبيتصل بيقول يا جماعة، أو إذا عرف معلومة. قررنا إحنا العمل ده والتصدي للعمل ده منذ بداية الحراك الثوري في 2018، إن بداية المواكب وبدت الاحتقالات بعد ذلك في عهد المخلوع البشير اللي هي كان في الطوارئ، قانون الطوارئ، كانت الناس بتكون متواجدة في الأقسام والنيابات والمحاكم، بتتوزع الأدوار يعني بين المحامين نفسهم.
نعم.
عشان إذا يتلقى محتقل الناس تقوم تزعى في إنها تفك أو تعالج المشكلة.
نعم. طيب يا أستاذ شيماء، يعني هل أنتم يعني أفراد ولا أنتم مجموعة بتاعت محامين؟ وهل يعني عملكم تجاه المحتقلين من الشباب اللي بيتم احتقالهم في المظاهرات، هل يعني شغلكم ده محدد فقط في الخرطوم ولا بيشمل الخرطوم وبحري وأمدرمان؟ وهل كمان أيضا يعني بيمتد لمناطق أخرى؟
لأنه حامين في كافة المناطق، بحري وأمدرمان الخرطوم، حتى بيكون متصلين هم بعض، إذا الخرطوم عرف انه في زول محتقل في بحري بتواصل مع المحامي اللي في بحري، بقول له مثلا في قسم كده في محتقلين، انتوا اتحركوا عليهم. في يوم درمان مثلا اتصل على بتاع الخرطوم، المحامين كان يعني بتلقي انه مثلا في مجموعات كثيره بتهدم مسميات مختلفه، في محامين ديمقراطيين، في محامين مستقلين، محامين طوارئ، في بتلقي مجموعات بتاعت محاميات نساء، يعني المجموعات دي كلها باختلاف مسمياتها كانت بتتعامل مع بعض معاملة على التعاون يعني. وإذا كان في محامي في الخرطوم أو في بحري عرف إنه في محتقلين في الدرمان، الناس تتواصل باعتبار الزمالة، يعني زمالة المحاماة، ما بيجيبوا في حتة إنه ده محامي كده أو ده محامي كده، في النهاية كلهم محامين من الشرفاء الوطنيين يعني.
نعم، يعني باعتبار إنه المهام بتصب في مصلحة الجميع أو جميع المحتقلين.
لأنها خدمة الجميع، وهي في النهاية خدمة ثورية وطنية.
نعم 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 بالضبط كده. طيب هل كانت في أي مضايقات يعني بالنسبة للمحامين لما يجوا يعني يساهموا في إطلاق سراح المحتقلين، كانت في مضايقات بتواجهكم من قبل الأجهزة النظامية؟
طبعا أغلب المشاكل اللي نلقاها بنواجهها في الأقسام بتاعت الشرطة أكثر من في النيابات، يعني في الأقسام في محامين نفسهم تعرضوا للضرب وللإهانة وللانتهاكات أثناء ما هم بيحاولوا إنهم يدافعوا عن المحتقلين ديل. بعد ذاك طبعا أصلا ناس الأقسام مما أنت تجي فهم بيكونوا يعني ما هم الفاتحين، أغلبهم هم الفاتحين البلاغات دي.
نعم.
فهم بيحسوا يعني كأنما القضية دي حقتهم هم، وفي النهاية بيبدو يعني في أكثر الأحيان إنهم يستفزوا المحامي أو
يعرقلوا، يعني
انتهاكات كثيرة حصلت يعني.
نعم.
يعرقلوا العمل. النيابات برضو بنلقى أحيانا بعض المضايقات، لكن يعني في وكلاء نيابه زي ما بتقول كده متعاونين يعني، لكن بنلقى احيانا بعض المضايقات من بعض النيابات.
طيب بعد ذاك هل يعني بيتم اطلاق صراحه للمعتقلين يعني من الشباب او من المتظاهرين بصوره سلسه، ولا ايضا يعني بتكون في يعني مضايقات واعاقات يعني في اطلاق سراح؟
يلا بعد ذاك حسب البلاغ المفتوح نفسه، يعني في بلاغات يمكن ما تجي، ممكن البلاغ تشطب يعني، مثلا زي مثلا تلقي الواحد فاتح له اتلاف، الاتلاف نفسه طبعا لازم يتفتح في الاجراءات، يتفتح من المتضرر نفسه، الشاكي يكون هو المتضرر، فبيجي مناطق الشرطه بيتقفل لك اتلاف مثلا لاتلاف بتاعت محل، هنا البلاغ عادي بتشطب لانه انت اساسا من الشخص المختص بالبلاغ ده. احيانا في بلاغات انت ما بتقدر، بتقوم بتطلع الزول بالضمان، بتعمل له ضمان، اجراءات بتاع الضمان ويجي ضامن بعد ذلك بتطلع. مرات بتحصل اللكلكة في انه الضامن ذاته اللي هو مثلا لازم طبعا يكون من دائرة الاختصاص والكلام بتاع الاجراءات الجنائية، فده ممكن شوية برضو يأخر الشغل يعني.
طيب أستاذة يعني شيماء، بعد الثورة تحديدا يعني توقع الجميع عودة الحريات والقوانين المنظمة للإجراءات القانونية، لكن يعني شهدنا مؤخرا يعني صراحة عدم تطبيق القوانين واستمرار للانتهاكات والقمع، تفتكر ليه يعني فشلت حكومة الثورة في تثبيت يعني هذه القوانين بتقديرك؟
الفشل ده سبب واضح يا أستاذة هنادي، الفشل ده سبب بيرجع لسيطرة العسكر على الدولة ومؤسساتها يعني، وهو ده نفس السبب اللي كان سبب في فشل الحكومة الديمقراطية يعني، وإعاقة لعملها الشراكة تحت العسكر وسيطرتهم على مؤسسات الدولة وبالذات المؤسسات العدلية هو السبب في الفشل ده.
طيب أستاذة شيماء يعني بنرحب بك مرة ثانية في برنامج الكنداكة، وقبل ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين ثاني. بعد الفاصل وبنرحب مرة أخرى بالأستاذة والناشطة المحامية شيماء تاج السير عشان ما تحكي لنا عن تجربتها في مواجهة التغول القانوني في مقابل حق التظاهر السلمي. أستاذة شيماء، بالتأكيد يعني بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر يعني حدثت اعتقالات كثيرة جدا للثوار في المواكب، ما هي الخطوات التي قمتم بها من أجل إطلاق سراحهم؟
الخطوات طبعا هي القيام بالإجراءات القانونية تحت الإجراءات الجنائية المعروفة، أو إذا كان معتقل سياسي اللي هو الناس بتمشي للإجراءات المعروفة يعني، بعدك الناس بتمشي للنيابات وبتقدم الطلبات زي ما قلت لك، إما إذا كان طلبات الشطب على حسب تقييم البلاغ طبعا، أو طلبات بتاع الضمانات اللي هو إطلاق سراح المعتقلين ده لحين تحويلهم لمحاكم أو كده. لكن طبعا أغلب الاحتغالات اتمت بعد 25 بعد الانقلاب احتضرها سياسية وحطوهم لسجن توبة. حتى بتذكر كان ادوهم اسبوع في السجن بعد ذاك افرجوا عنهم. وطبعا كانت الاحتغالات دي ممزوجة بانتهاكات لانه كان في عدد كبير من المحتغلين دي المصابين وتحول المحتغلات بدون ما يتعالج حتى. نحن يا أستاذة في كل خطوة أو في كل بلاغ بتاع انتهاك سواء كان احتقال أو بلاغات الشهداء في كل الحاجات اللي بتمر علينا دي نحن إلى هذه اللحظة أنا ما بقول لك بنجيب بنفتح بلاغاتنا بنمشي في إجراءاتنا ومتأكدين إنه حيجي يوم هنقدر نحقق العدالة ما بنخلي حاجة ورانا
بإذن الله. وبالتأكيد يعني في كثير يعني من المتظاهرين والثوار يعني في انتظار هذا اليوم. طيب أستاذة شيماء يعني في حق التظاهر السلمي معروف إنه هو مكفول باسم القانون والوثيقة الدستورية ولكن بيتم تعطيله عن عمد يعني من قبل السلطات الأمنية وبطارد الثوار في المواكب بحجج قانونية أخرى. أنتوا بتكتشفوا كيف يعني الحجج دي أو هذا التناقض في استخدام يعني القوانين لاستخدام سلطة الاحتقال؟
طبعا ده كله بيرجع زي ما قلت لك قبل لسيطرة العسكر على الدولة والمؤسسات العدلية وده السبب الأساسي في التناقض. يعني تلقي جميع المؤسسات أو الجهات العدلية سواء كانت نيابة عامة أو قضائية محتاجة لإصلاح. وطبعا احنا كلنا عارفين يعني قدر شنو انه العساكر اتعمدوا انه الاصلاح ده ما يحصل عشان ما هم يقدروا يوصلوا لنقطة الانقلاب دي بتاعة 25 اكتوبر دي انقلاب البرهان.
نعم.
ولو هسي طيب. لو انت متابعة بتكوني شفتي مولانا زمراوي اللي استقال من الجهاز القضائي وقال انه هو ما قدر يعني يعمل الإصلاح. أيوه.
نعم صحيح مولانا زمراوي قدم استغلته لأنه يعني فعلا قال إنه يصعب إصلاح القوانين في ظل وجود النظام العسكري. طيب يا أستاذ شيماء يعني بعد كل هذه التجربة المريرة في سوء استخدام وتطبيق القوانين والإجراءات للاحتغالات العشوائية يعني ما هي الحلول أو بتفتكري الحل شنو يعني؟
والله أنا بفتكر إنه أول الحل الأول والأخير هو إضغاط الإنقلاب وإنهاء الشراكة مع العسكر واكتمال التحول الديمقراطي وتحقيق المدنية المنشودة عشان ما نستطيع أول شيء إصلاح الأجهزة العدلية. بعد ذاك الناس بتقدر بسهم قوانين جديدة أو تعديلات أو والإصلاح اللي هو في المؤسسات دي بتقدر بتمشي لقدام وبتقدر تحقيق العدالة.
أستاذ شيماء خلينا نختم حلقتنا بسؤال مختلف حول المواكب. كان محدد للمواكب يوم 12 و13 وبما أنك يعني ثائرة وأيضا محامية وناشطة وبتتواجدي دائما في وسط الثوار والمظاهرات زي حدثت ربكة في تحديد أيام التظاهر يوم 12 و13 في بعض الناس بيقول إنه ده تراجع وفي بعض الناس بتقول إنه ده يعني تكتيك فياريت لو وضحت لنا الحصل شنو بالضبط يعني حتى تحديدا.
والله أنا بعتقد إنه دي كانت خطة وتكتيك من لجان المقاومة اللي وجدت الصغة من كل الشارع شارع كله بيكتب بأنه بيثق في لجان المقاومة وإنه حيمشي معاها لحد ما يصل لل زي ما بقوله للطريق المفتوح ونطلع من الأزمة دي. لجان المقاومة كانت حددت يوم 12 للمظاهرة وهي كانت بالتكتيك لأنها يعني تواجه العسكر ديل بخطة جديدة. وحقيقة العسكر استعدوا استعداد كامل تم تكفيل الشوارع وظهرة المظاهر العسكرية اللي قاعدين نشوفها كل مظاهرة أو كل موقف في الشوارع. بعد كده جاءت لجان المقاومة أجلت أو ألغت اليوم بتاع الموقف من 12 وأجلته ليوم 13 اللي هو يوم 13/1 الخميس هتكون هي المواكب. الحاجة اللي كانت واضحة تماماً إنه الشوارع كانت هادئة ما حصل أي ردود فعل من الثوار. يعني الثوار كانوا يعني حقيقة واثقين في لجان المقاومة وماشين وراء خطاها وهم نفسهم بيحتقدوا إنه الخطوة دي كانت خطوة عظيمة وهزمت العسكر.
نعم يعني كان مجرد تكتيك
أيوة تكتيك ما هي زي ما بقولوا كر وفر يعني وهم العساكر دي اللي استخدموا كل موكب يستخدموا لنا أساليب فكان لازم يعني المقاومة تجدد حتى في طريقة تكتيكها يعني.
شكرا أستاذة شيماء.
طيب شكرا أستاذة هنادي، شكرا راديو دبنجة برنامج الكنداكة، وأنا بشكر كل الكنداكات وبخصوص المحاميات اللي بيزعن لتحقيق العدالة، بتلقين في الميدان في المواكب وترجع تلقين في الأقسام والنيابات ساعين لتحقيق العدالة. ونحن نرجع تاني نقول لا لشراكة الدم ولا لشرعنة الانقلاب، ثوار أحرار هنكمل المشوار.
المستمعين الأعزاء، دي كانت معانا الأستاذة المحامية الناشطة والثائرة شيماء تاجسير، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 13 يناير 2022. تأجيل مليونية 12 يناير بالخرطوم وعدد من الولايات إلى الخميس، وانطلاق المواكب في عطبرة وبورسودان والفاشر والمناجل. مناوي يتعهد باسترداد مسروقات اليوناميد ويبرئ المواطنين، والسلطات العسكرية تعتقل مصورين صحفيين بالخرطوم. إغلاق طريق شريان الشمال لليوم الرابع احتجاجا على زيادة أسعار الكهرباء، والسلطات تعلن تجميد زيادة أسعار الكهرباء. مقتل نازح في كبكابية ونهب مسلح في كتم وسرف عمرة وحرق سوق وقسم الشرطة في محلية كتم بشمال دارفور. المجلس الأعلى لنظارات البجا ورئيس تحالف أحزاب الشرق يعلن رفضهما المشاركة في الورشة التي تنظمها منظمة برمجيشان الفرنسية تحت عنوان مشاورات حول شرق السودان. السودان يسجل خلال العام الماضي 26 حادثة اعتداء، منها 4 وفيات و 38 إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، ومنظمة الصحة العالمية تدين. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 248 حالة إصابة مؤكدة بالكورونا في البلاد. اتبعوا الشهادات وتوجيهات وزارة الصحة، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.